بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى بعد أن بين أن الرد ليس فيه طعن على المردود عليه، وليس فيه تنقص، وليس فيه ذم. وهذا الكلام من الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يعني كما سبق يرد من يعتبر أن رد الخطأ على المخطئ تنقصا أو طعنا فيه، وكذلك ينبهنا إلى مسألة مهمة، وهي أن البعض يعني من المتكلمين المتصدرين يعني من المتصدرين لا يحب أن يرد عليه أحد. لماذا؟ لأنه يظن أنه إذا رد عليه أحد فهذا الرد يستلزم ذمه ونقصه، وهذا خطأ، هذا خطأ. فأنت بشر تصيب وتخطئ، فما أصبت فالحمد لله، وما أخطأت فتحمد الله على أن يعني يسر لك من يبين لك الخطأ. فلذلك على المتصدر أن يتقي الله عز وجل في هذه المسألة، ولا يظن أن الرد عليه من باب التنقص أو الذم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده، ومخالفته إقامة الحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. يعني يقول لك الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: قد يذم الراد إذا كان رده على المردود عليه بفحش، يعني بكلام قبيح سيء، بالسباب، بالشتم. فقال هنا ما الموقف؟ قال لك الموقف أنه ينكر عليه فحاشته وإساءته، فيقال له: يا أخي كلامك هذا فيه فحش، كلامك هذا فيه تعد على المردود عليه، ما كان ينبغي لك أن تذكره. طيب، ثم قال الموقف الثاني، قال: دون أصل رده. ما المعنى؟ المعنى أنه إذا جاءنا إنسان رد على إنسان، إذا جاءنا عالم أو طالب علم رد على غيره وأفحش في الكلام، فإننا نقول له: فحشك في الكلام غير مقبول. هذا هو الموقف. وأما بيانك للحق من الباطل فنأخذ به. واضح؟ طيب، نقارن هذا بحال بعض الشباب اليوم، بعض يعني بعض الإخوة اليوم، نجد أنهم يردون رد الباطل وإقامة الحق بأن فلان يعني أساء الأدب في الرد. طيب، إساءته في الرد غير مقبولة، ولكن يجب قبول الحق. لا، هم الآن ماذا يفعلون؟ خلاص فلان أساء الرد على فلان، ما يقبل كل قوله، هذا خطأ. فلا نقابل الخطأ بالخطأ، وإنما نقابل الخطأ أولا بإنكاره، ثم ثانيا نقبل الحق. وتأملوا قول الحافظ، قال: فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده. دون أصل رده، يعني فلان قال فلان أخطأ وهذا فيه ويخطيه، ونقول: يا أخي اتق الله، لا تتعدى مجال رد الخطأ إلى التنقص من الشخص، هذا ليس لك ولا فائدة منه، إنما لك أن ترد الخطأ، ونحن الآن استفدنا منك أن هذا خطأ والدليل كذا فنتبع الدليل، أما أن نرد كل شيء هذا خطأ. واضح؟ طيب، ثم قال: فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده، ومخالفته إقامة الحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. أي ينكر على من فحش كلامه وأساء أدبه في الرد أنه لم يتبع المسلك الشرعي في إيراد الحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل يقول فيه، لما رد على واحد في ردي على الإخنائي، فهذاك لما رد على ابن تيمية أساء الأدب، فقال: وأما سبابك وفحشك في الكلام فليس بعلم حتى أرد عليه، فليس بعلم حتى أرد عليه، مع قدرتي، انتبه شو يقول ابن تيمية، مع قدرتي أن أرد عليك بالمثل بالحق، إنك جاهل وأنك يعني لا تفهم وأنك وأنك، لكن ليست القضية الآن أسبك وتسبني، ليست القضية أني أسبك وتسبني، إنما القضية علم، فالسباب ليس بعلم. ولذلك ابن تيمية أيضا ماذا يقول؟ يقول، أو عفوا، أئمة الدعوة السلفية، دعوة الإمام محمد بن الوهاب، أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ماذا يقولون؟ وغيرهم أيضا يقولون إن يعني مجرد السباب والشتم يستطيع كل أحد، وإنما العبرة بماذا؟ بالدليل، بالحجة. طيب، ما الدليل؟ الدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام في وصف المؤمن والعالم وطالب العلم: أولى الناس بذلك. ليس المؤمن بالفحاش، ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، يعني لسانه تخرج منه الكلمات القبيحة، واضح؟ فلا يتصف المؤمن بهذا، وطالب العلم والعالم من باب أولى. ثم أيضا ليس المقصود من النصيحة التشفي والتنقص والذم، إنما المقصود بالنصيحة إقامة الحق ورد الباطل. ثم أيضا السب والشتم كما سبق ليس دليلا ولا حجة، يعني كونك تقول على فلان إنه فلان أحمق، فلان يعني مثلا فيه ويخطيه من الكلام مثلا، أو تصفه بأسماء الحيوانات، أو تصفه بأوصاف السوء، واضح؟ من الآن كلام على أهل السنة، أهل البدع سيأتي الآن أيضا أنه بقدر وما يجوز الإكثار من ذلك، سيأتي إن شاء الله. فما ينبغي مثل هذا، ما ينبغي مثل هذا. وأيضا كما ذكر أهل العلم إن العالم أو طالب العلم إذا تكلم بهذا الكلام وسمعه العامة فإنهم يتأثرون ويتعلمون بمثل كلامه، فتجدهم يكررون في مجالسهم مثل هذه الكلمات السيئة. وأيضا العلماء مثلا في كتب ابن حزم ما يوصون طلبة العلم الصغار بقراءتها، مع أن ابن حزم يقرر الحق ويرد الباطل، إلا أنه كان رحمه الله تعالى إذا رد على المخالف يرد عليه بنوع من السباب والشتام والشتم، فكانوا لا يحبذون لطالب العلم المبتدئ أو الذي لم يتأهل أن يقرأها، حتى لا يتأثر لسانه يعني طريقة ابن حزم، مع اعترافهم أنه ينصر الحديث وإلى آخره. وينبغي أن نفرق بين بابين: الباب الأول الذي ذكره الحافظ بن رجب هنا، وهو السب والشتم والفحش في الكلام، وبين الإغلاظ على المردود عليه نصرة للحق. فقد يغلظ العالم أو الإمام في الرد على المردود عليه ولو كان صاحب سنة، لأنه أخطأ في مسألة لا يخطأ في مثلها، أو لأنه مثلا ما تراجع بسرعة فقد يعنف عليه، أو تنفيرا للعامة من هذا القول، فمثلا تجد يقول: هذا قول باطل، هذا قول يعني قول من لا يخاف الله، قد يغلظ في الرد، لا طعنا في المردود فيه كما سبق، وإنما تنفيرا من القول أو تأديبا للمردود عليه، كأن يكون مثلا طالب الجرة فقد يغلظ عليه القول. فإغلاظ القول بالحق ليس سبا وشتما، واضح؟ وليس معنى الإغلاظ أن تسب وتشتم، لا، الإغلاظ مثلا أن تقول مثلا له: هذا لا يليق بك كعالم، هذا لا يليق بطالب العلم أن تكون بهذه الصورة، هذا فيه إغلاظ، لكن هل سببته؟ هل شتمته؟ لا. طيب، قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا. يعني سبب، قال سبب ذلك، يعني سبب الإجماع وسبب ردهم للباطل وإقامتهم للحق هو هذا الأمر. طيب، قال: وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ، يعني من غير خطأ شيء منه، من غير شذوذ شيء منه، ليس هو مرتبة، ليس هو مرتبة أحد منهم. يعني ما حد يقول من العلماء أنا أعلم ولا أخطئ أبدا، فيقول لك الحافظ بن رجب: العلماء كلهم معترفون بهذا. وإذا كان أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك وغير من الأئمة يقولون: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم من العلماء من باب أولى. فلذلك ما حد يدعي أبدا أنه لا يخطئ. حتى قال ابن معين كلمته المشهورة: من قال لا أخطئ فهو كذاب، من قال لا أخطئ فهو كذاب، لأنه بشر ولابد أن يخطئ. قال: ولا ادعاه أحد من المتقدمين من السلف ولا من المتأخرين من أتباعهم بإحسان. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم، انتبه، مو كل واحد يقتدى به، فقال لك المجمع على علمهم وفضلهم. وهذه مسألة مهمة، أن العلماء يتمايزون. ولذلك تجد في اللالكائي شرح أصول أهل السنة، وتجد في غيرها من كتب أهل العلم المصنفة في السنة والعقيدة، يقولون كان العلم عند فلان وفلان وفلان وفلان، ثم انتقل بعدهم إلى فلان وفلان وفلان وفلان، وهكذا. فالعلم يتوارث، ما كانوا يقولون كل من تكلم يقبل قوله، إنما كانوا يحافظون على هذا العلم وهذا الدين. فقال: فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم، وهذا دليل تقواهم وورعهم. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى الله لا يدعون إلى أنفسهم. فالذي يدعو إلى الله يقبل الحق، والذي يدعو إلى نفسه يستكبر عن الحق ولا يقبله إلا أن يشاء الله. قال يقبلون الحق ممن أورده عليهم. لاحظ قوله: ممن أورده عليهم، يعني يقبل الحق من قائله. طيب، ما يقولون أنت لست من العلماء الكبار، ما يقولون أنت صغيرة، أنت صغير، ما لا، إذا حق ثبت يقبل منه. قال: وإن كان صغيرا ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. تأملوا هذا الكلام بحال كلام بعض الناس اليوم، يقول يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا. يعني مثلا أياميها، أيام الرد على الحلبي، كان يقول بعض أتباع الحلبي: بازمول من الصغار، كيف يرد على الحلبي؟ والحلبي يعني أنه كبير. طيب، الحق يتبع لأنه مع الكبير دون الصغير، أم الحق يتبع لأنه مع الكبير؟ هذا أولا. ثانيا، صاحب الحق كبيرا بسنته وبالحق الذي معه، كما قرره ابن رجب وغيره من أهل العلم. فوصفك لصاحب الحق صغيرا من جهة العمر لا يضره إذا كان معه الحق، فهو كبير بالحق. ولذلك هذا أمر مهم أن نتنبه له، هذا أمر مهم أن نتنبه له، وهو أن لا نعلق الحق بالصغار والكبار. القاعدة معنا اللي مرت سابقا: يجب قبول الحق، يعني يجب قبول الحق إذا ظهر، ويحرم اتباع الباطل إذا ظهر. فلا تقل صغير أو كبير، ليس من العلماء الكبار، ليس من كذا، ليس من كذا. حنانيك، ليس بهذه الطريقة رد أو تعالج المسائل والفتن والفرقة، وإنما ينظر للحق فينصر وإلى الباطل فيرد. وأما هذه الطريقة ليس من العلماء الكبار، ليس فلان صغير، لماذا ترجعون لفلان وفلان؟ هذا خطأ. إذا كان فلان وفلان يذم لأمور أخرى بين بين، قل يذم لأنه كذا وكذا وكذا. أما الكلام المرسل، الكلام الذي لا دليل عليه، ها، ثم يأتي الأتباع يتلقفونه، قال الشيخ الفلاني كذا وكذا في فلان، يقبل. يا أخي فين الدليل؟ فين الدليل؟ خاصة إذا كان فلان وفلان مزكى. يعني بعض السلفيين يطعن فيهم، هم سلفيون طلاب علم مزكون مزكون، الشيخ خالد عبد الرحمن، الشيخ عادل منصور، فلان وفلان طلبة علم يزكيهم المشايخ لكلمة خرجت من البعض لا حجة فيها ولا برهان، تقدم هذه الكلمة لموافقتها لهواك، وترد الحجج والبراهين، وترد أقوال وأفعال هذا الشيخ أو طالب العلم. كما قال الشيخ ربيع الله يحفظه: السلفي تزكيه أقواله وأفعاله وقد تجرحه. فإذا كانت أقواله وأفعاله تزكيه وليس في أقواله وأفعاله ما يجرحه، فمن أين الجرح؟ طيب، فقال: ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. مر معنا قول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان بعض الشافعية يأتي للحديث الصحيح الذي قال الشافعي بخلافه، فيقول قول الشافعي، ها، يقول قول الشافعي هو الموافق لهذا الحديث، فيقول له بعض الشافعية: لا، قول الشافعي هو كذا وكذا. فيقول: لا، قول الشافعي كذا وكذا بخلاف الحديث هو مردود مضروب به عرض الحائط، وإنما قول الشافعي هو الحديث، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. شوف ما قال: ويوصون أتباعهم. هم شوف إيش الفائدة هنا، في فائدتين. الفائدة الأولى، المسلك الأول، أن العالم في نفسه يقبل الحق. الفائدة الثانية، أن العالم يربي طلابه وتلاميذه على قبول الحق. أما العالم الذي يربي طلابه على محاربة أهل الحق وعلى معاداة أهل الحق، هذا ما يستحق أن يسمى عالم، ولا عنده تقوى ولا ورع من الله عز وجل. والذي يلاحق السلفيين يحذر منهم ولا تحضرهم في المكان الفلاني، هذا ما يخاف الله عز وجل، هذا يقدم هواه. فلا ينبغي أن يلتفت لمثل هذا الرجل وإن زعم أنه من أهل العلم. أصاف العلماء يقبلون الحق، يدلون طلابهم على ذلك. قال ابن رجب: كما قال عمر في مهور النساء، قال قوله في عدم المغالاة في المهور، وردت تلك المرأة عليه بقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا، أي شيئا كثيرا. فعمر رضي الله عنه في الخطبة حذر من المغالاة في المهور، فقالت له المرأة: في القرآن أن الرجل قد يؤتي زوجته مالا كثيرا، فأنت كيف تقول هذا؟ فرجع إلى قولها فقال: أصابت امرأة ورجل أخطأ، وأنه قال، روي عنه أنه قال: كل أحد أفقه من عمر. هذا الأثر جاء عن عمر لكنه بإسناد منقطع، بإسناد منقطع لا يثبت. ولكن لو أورد قصة عمر مع ذاك الرجل الذي سبه وأغلظ عليه في القول، فقال له الرجل الآخر: لا تؤاخذه، فإن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كان عمر غضبان يريد أن يؤدبه، لا انتقاما لنفسه، ولكن يريد أن يعلمه كيف يتعامل، غضب. فقال له ذاك الرجل: يعني هذا أعرابي، والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض. فسكن عمر كأن لم يغضب. ولذلك يقولون كان الصحابة وقافين عند النصوص، ما في إنه مثلا لا يوجد عندهم، تأتيهم النصوص ما يبالون بها إلا يتكلموا ويردوا ويفحشوا بالقول، لا، ثبت النص على العين والرأس، خلاص، واضح. فأيضا كان يعني أشياء كثيرة. طيب، قال: وكان بعض المشهورين، يعني من العلماء، إذا قال في رأيه بشيء يقول: هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه.
طبعا هنا نبين أمرين. أما الأمر الأول ما معنى قوله وما مراد الحافظ ابن حجر؟ معنى قوله أن العلماء كانوا ما يتعصبون لأقوالهم التي لا دليل عليها. هذا كلامه هنا، الأقوال التي لا دليل عليها، واضح؟ الثاني أنهم كانوا ما يلزمون الناس بها، فمن لم يأخذ بقوله حذر منه وتكلم عليه وطعن فيه، ما كان هذا منهجهم. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، قال عمر رضي الله عنه في رسالته لأبي موسى الأشعري المشهورة في القضاء وآدابه، قال رضي الله عنه: ولا يمنعك قضاء قضيت به بالأمس هديت فيه لرشدك أن تقول به أو أن تراجع فيه نفسك. قال العلماء في شرح هذه الجملة من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: معناه أنك لو قضيت بقضاء ثم بعد قضائك تبين لك بالدليل أن الحق في خلافه فخذ بالحق، ولا تقول أنا قضيت بهذا بالأمس لابد أستمر عليه، لا. وليس معناه أن تتنقل من قول إلى قول بلا دليل، كما جاء في الضعفاء للعقيلي عن بعض العلماء يحيى بن سعيد أو عبد الرحمن بن مهدي الآن ما أذكر، أنه سأل عن هذه العبارة فقال: هي الانتقال من قول إلى قول. قال: لا، الانتقال من قول إلى قول هو انتقال من اجتهاد إلى اجتهاد، وهذا انتقال من باطل لباطل يحتمل البطلان. فإذا معنى قوله هنا: هذا رأينا فيما جاءنا رأي هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه، ما كان في باب الاجتهاد ولم يتبين بالدليل، واضح؟ وليس في هذا حجة لمسلك نجتمع فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، لا، إنما هذا مسلكه فيما لا دليل عليه أو حجة. ثم قال: وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى. إيش المعنى؟ قبول الحق والركون إليه ورد الباطل وعدم التعصب له. قال: وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى. لماذا يبالغ؟ حتى يربي نفسه ويربي طلابه ويربي الأمة من بعده على قبول الحق وعدم التعصب للباطل. قال: وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة، يعني قبول اتباع الحق ورد الباطل هو الواجب. طيب، رد الحق نص كثير من السلف على أن من رد الحق فإنه يخشى عليه الفتنة، وأنه في قلبه زيغ، وأن في قلبه انحراف، واضح؟ من رد الحق متعمدا في قلب انحراف، أو أنه يخشى عليه الفتنة، أو أنه يخشى عليه الزيغ، واضح؟ قال: وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم. لاحظ قوله: إذا ظهرت لهم، ما تجلس ترد العلماء بفهمك أنت وبرأيك أنت، لا، إنما ترد الخطأ بالدليل بالحجة والبرهان. قال: وأن يضرب بقوله حينئذ، يعني حين ظهور الحق، الحائط، يعني بالجدار، يعني لا تحترمه. لكن ليس المراد أنك تقعد تعنف على الشافعي أو غيره وتسبه، وإنما هذا لينزع من قلبك تعظيم الشيخ وتقديمه على الحق، وإلا كما هو معلوم فإن هذا باطل لا يقبل، وانتهينا، لا يقال بكلام واضح بكلام سيء. قال: وكان يقول، أي الشافعي في كتبه: لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب، يعني كان الشافعي يقول: قرأت عليه الرسالة 30 مرة وأكثر، 50 أو 30، المهم قرأت عليه مرات كثيرة وفي كل مرة يعدل ويصحح ويقول هنا خطأ وهنا كذا. وكان يقول هذا القول: أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابه. ثم تلا هذه الآية: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ابن رجب: وأبلغ من هذا. يعني الآن أنت قد تقول: ما شاء الله على الشافعي، كيف يقول بقبول الحق ولو خالف قوله، ويربي طلابه على هذا، وأن يضربوا قوله عرض الحائط، جزاه الله خير من إمام ناصح. يقول لك ابن رجب: لا، في شيء كمان أبلغ من هذا. ما هو؟ قال أنه قال: ما ناظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني. يعني لما يناظر يناقش أحد ما يبغى يتغلب عليه، يقول ما باليت، يعني مو همي إني أنا أرجح قولي، همي أن الحق يظهر على لساني أو على لسانه. بل أيضا أظن ورد عنه وعن غيره من السلف أنه كان يفرح ويتمنى أن يظهر الحق على لسان خصمه أو من يقابله. لماذا؟ لأنه لو ظهر الحق على لسانه هو قد ما يقبله الطرف الآخر، فحرصا عليه لعل الله أن يظهر الحق على لسانه، أن يظهر الحق على لسانه فيقول به فيقول به أيضا هو. درجة عالية، لأنهم كانوا يراقبون الله ويدعون إلى الله ويخافون الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب، قال: وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق. ما معنى ظهور الحق؟ علوه وتمكنه، وأن يعني يصل للناس إلا في ظهور الحق. قارن بحال من يحاول إخماد الحق وأهله. لا تجيبوا فلان عندكم، لا تحضروه. طب هذا سلفي، كيف تقول لا تحضروه؟ من يحضره؟ فلان وفلان ممن هم عندهم فتن ومشاكل. يعني لا إنك منعت أهل الحق من الوصول، أيضا ترسل لهم ناس عندهم انحرافات وعندهم شيء من التربية غير السلفية. ماذا يراد بالسلفيين؟ ماذا يراد بالمنهج السلفي؟ ماذا يكاد له؟ لكن الله ناصر دينه بفضل الله عز وجل، أن هذا وأمثاله مدحورين، وتبين لكثير من السلفيين أنهم على باطل، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم للحق. قال: لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق، ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. ما هي القضية؟ إذا ما هي القضية؟ أنا الشيخ، أنا العلامة حتى يظهر قولي، فلان ما يسمع كلامي أنا أضربه محل ما كان، أحذر منه، أعاديه، ما خلي الشباب يروحون. يا أخي اتق الله، الدين دين الله عز وجل، ما هو دينك ولا يعني شخصك ولا هواك ولا منهجك. ما ينبغي مثل هذا، تعليق الناس بمثل هذه الأمور هذا ضلال وانحراف. قال: إلا أن يتوب. قال: إلا في ظهور الحق، ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. طيب، قال: ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله. فمن كانت هذه حاله، يعني الذي يحب ظهور الحق ولو كان على لسان غيره، والذي كان يقول اقبل الحق من قائله سواء لنفسه أو لطلابه، قال: فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة، لا في حياته ولا في مماته. انتبهوا، هنا فائدة ونكتة لطيفة من الحافظ ابن رجب تبين خطأ بعض الناس اليوم. بعض الناس في المحاضرات في الدروس: اقبلوا الحق وردوا الباطل، مثل هذا الكلام جميل جزاك الله خير. في التطبيق العملي يرد الحق ويقبل الباطل. فلذلك قال لك: فمن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه. والله بعضهم يكره، وبعضهم يعلم أنه بعض الطلاب ينبه على أخطائه فيحذر منه، ويقول لبعض الإخوة في بعض البلاد الأخرى: لا تحضر فلان. ليه؟ لأنه كان الطالب هذا يقول: الشيخ مثلا فلان أخطأ في كذا وكذا وكذا فأقام عليه الحرب وعدا. إن كنت صادقا في إرادة الحق وقبوله ورد الباطل ودحره فالواجب عليك من رد عليك خطأك ألا تنزعج وألا تكره فضلا عن أن تعاديه وهو سلفي. واضح؟ فلذلك هذه نكتة كلامه هنا يقول لك ما سبق كتقعيد والآن كتطبيق. إن كنت صادقا في قبول الحق ورد الباطل فلا تكره أن يرد عليك قولك إن كان باطلا بل تفرح. قال فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في مماته. قال وهذا هو الظن بغيره, يعني بغيره أي بغير الإمام الشافعي. الإمام الشافعي مثال, وإلا أحمد ومالك وأبا حنيفة وغيره بن باز ابن تيمية ابن القيم بن عثيمين الألباني الشيخ ربيع الشيخ النجمي مشايخ السلفيين كلهم الظن بهم هذا ويصون بهذا, يصون بهذا أن لا تقبلوا الباطل لو قلته لا تقبله. وهذا الظن بهم يعني الظن الحسن. وأيضا الظن بهم أنهم يريدون بردودهم إظهار الحق ورد الباطل. انتبه, هذا أيضا من الظن بهم الحسن. قال وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عن الرد على المخطئ من باب الذب والدفاع عن الدين القائمين بنصره من السلف والخلف. فلا أحد يقول الردود للعلماء الكبار فقط, كل من رد الباطل بحق وحجة فإنه يقبل به. ولا أحد يقول الردود هذا سابقا الآن ما عاد في ردود, لا, لا زال الحق والباطل يتصارعان ويرد على أهل الباطل وينصر الحق كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي, شوف, على الحق ثابتين يعني منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قلت للشيخ السبيّر رحمة الله عليه مرة في مجلس من مجالسه, قلت للشيخ الله أحفظك, قوله صلى الله عليه وسلم لن تزال طائفة من الأمة على الحق منصورين, ما معنى نصرة الحق؟ هل معناه ظهوره واستعلائه وقيام أهله بالرد على أهل الباطل؟ قال نعم هو هذا, لا ينصر الحق إلا بالذب عنه وببيانه وبالرد على الباطل, وإلا فلو سكت أهل الحق فإن الباطل يعلو أو يتفشى على الحق, يعني في المكان الذي يسكت فيه عن الحق. الشيخ ربيع دائما يقول ويكرر لابد للسلف أن يرد الباطل ولو سكتنا عن الباطل لظهر علينا أهل الحق. طيب, قال ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا. لو سكت أهل الحق عن الباطل لظهر الباطل على أهل الحق أو لانتشر بين الناس. ثم قال ابن رجب ولم يكونوا أي العلماء الربانيين والسلفيين يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له, ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. يعني العلماء لم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا, يعني أنت الآن تقول بقول وغيرك يقول بقول آخر لدليل ظهر له, دليلي أنا أقوى من دليله لكن هو دليل له وجه من النظر, هل إذا خالفني أعاديه وأحذر منه ويعني وأتكلم عليه؟ الجواب لا. يقول لك ما كانوا يكرهون هذا الأمر بل يعترفون أن الفهومة تختلف, الله يعني وفقوا لهذا الفهم وأنا وفقني الله لهذا الفهم. ومحله إذا كان الحديث أو الدليل محتمل لهذه الفهوم لهذا الفهم, يعني واضح. أما إذا كان يخالف الحق كانوا ما يقبلون. محل هذا الكلام إذا كان الدليل محتمل للفهمين, فما كانوا يكرهون من خالفهم. سيبين هذا. قال: ولهذا كان الإمام أحمد، شوف أحمد وإسحاق بن راهويه كانا يعني متعاصرين، الإمام أحمد إمام أهل السنة، وإسحاق بن راهويه من أئمة السنة، وكان له فقه. طيب، فماذا يحصل بين أحمد وإسحاق؟ أحمد يقول بقول، ويقول إسحاق في نفس المسألة بقول آخر. فقال: ولهذا كان الإمام أحمد يذكر إسحاق بن راهويه، يعني يذكره بمعنى يعني ما يتجاهله، إذا جاء يشيد به إسحاق يعني من أهل السنة ويمدحه. قال: هذا معنى قول العلماء يذكره، يعني من باب المدح. فقال: يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه ويقول: وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا، أو كما قال. الإمام أحمد كان يقول في قول بسم الله مثلا في الوضوء سنة، ويضعف الحديث الوارد فيه. كان إسحاق بن راهويه يرى أن البسملة، وفي رواية عن أحمد الوجوب رايتان، وكان إسحاق بن راهويه يرى الشرطية، لأن الرسول يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ما أنكر هذا على هذا، ولا هذا على هذا، ولا اختلفت قلوبهم، لأن مقصودهم الوصول للحق. واضح؟ فشوف بالله، أحمد يقول، ابن رجب يقول أحمد يذكر إسحاق بن راهويه، ما يقول حتى لا أمدحه يصير فوقي، أو أمدحه يصير الطلاب يروحون له ما يروحون لي، أمدحه حتى لا. لا، ما كانوا يقولون هذا أبدا. قاعدة يا إخواني افهموها، أنك كلما تمسكت بالحق وأهله كلما علوت، يعني مدحك لأهل الحق أهل السنة الله يرفعك به، وكلما خالفت الحق أو عاديته وعاديت أهل الحق أنت في سفل وانخفاض. أنا لما أدل على الشيخ عادل منصور، الشيخ خالد عبد الرحمن، الشيخ أحمد السباعي، الشيخ محمد العنجري، الشيخ مثلا وغيرهم من المشايخ، الشيخ فواز العوضي، الشيخ عبد الرحمن زيد حليس الدوسري، الشيخ علي السالم وغيرهم من المشايخ السلفيين، لما أدل على هؤلاء المشايخ، طيب أنا بإذن الله أعلو عند الله عز وجل إن كنت مخلصا لله عز وجل. لكن لما أحقرهم أو أكتمهم أو أذمهم، لو كنت أبغى أرفع نفسي فأنا في حقيقة نفسي أحقرها وأسفلها. واضح؟ فلذلك الإمام أحمد كان يمدح إسحاق، والآن ابن رجب يثني على أحمد لثنائي على إسحاق بعد أكثر من 1000 سنة. أليس في هذا علو لأهل الحق؟ واضح؟ واضح؟ طيب، وليس هذا من باب، انتبهوا، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، لأنه كلامنا هنا قلنا في المسائل التي عليها أدلة محتملة لمخالفة الفهم. لكن لو مسألة الحق في كذا وما يخالفه فهو باطل، ما كانوا يردون، يرد أحمد على إسحاق، وإسحاق يرد على أحمد، يرد الشافعي على أحمد، يرد أحمد على الشافعي، والشافعي قد يرد على مالك، ولا يزال العلماء يرد بعضهم على بعض كما سبق. قال: وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة ومأخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم. يقول: أنا أرى كذا، فيقال له الشافعي مثلا يرى الوجوب، فيقول: أنا أرى مثلا الاستحباب أو عدم الجواز. قال: ولا ينكر عليهم أقوالهم، ما يقول هذا قول سافل، هذا قول باطل لأنه محتمل. واضح؟ ولا استدلالهم، هذا لما يفهم حمقى، هؤلاء منحطين، فلا يليق بالسلف أن يستدل بمثل هذه العبارات. ولذلك شوف يقول: ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله. ثم قال: وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن الحاتم الأصم أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح. كان من بلخ، حاتم الأصم كان من بلخ، يعني أصله إيش؟ ليس من العرب، بلخي، من وراء يعني من بلخ. طيب، فقيل لو أنت رجل أعجمي لا تفصح، يعني كلامك ما هو فصيح مثل العرب البلغاء، وما ناظرك أحد إلا قطعته، يعني إلا أسكته، ما استطاع أن يكمل معك الكلام، فبأي شيء تغلب خصمك؟ يعني ما هي أسلحتك في العلم حتى تستطيع أن تغلبه؟ فقال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه. يعني ما أسبه أو أحقره، أو إذا ظهرت عليه أقول شايف يا مغفل، شايف أنك ما تفهم شيء، شايف أنك البعيد ضرر على الإسلام وأهله، إيش الكلام هذا؟ ما الداعي له؟ هذا أخوك السلفي، أخوك السني، إذا ظهر الحق على لسانه تفرح، إذا أخطأ تحزن، وإذا ظهر أنه أخطأ لا تقول له، بل تقول له الحمد لله أنك عرفت الحق من الباطل، وما شاء الله أنت لك فضل، وأنت كذا وأنت كذا، تثني عليه فتزيل ما عنه الهم. فقال أحمد: ما أعقله من رجل، يعني رجل حكيم عاقل، ما يتصرف تصرف ما يليق بالعقلاء والعلماء. قال: فحينئذ، يعني بعد ما سبق من التقريرات وإلى آخره، فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره العلماء كما سبق. تنبيه: ما معنى رد المقالات الضعيفة؟ هي التي تخالف الدليل، أو المقالات التي يعني لا دليل عليها. لذلك مثلا تجد بعض الناس يقول يشترط في لبس الخفين كذا وكذا، فيجعل شرط، فيأتي مثلا ابن عثيمين، الألباني، بن باز، يقول جعل ذلك شرطا لا دليل عليه، فالصحيح أنه ليس بشرط، يردوه. خلاص، هذا معنى إذن المقالات الضعيفة. تنبيهي فين؟ بعض الناس يأتي للمقالات الضعيفة ويقول هذه المسألة قال بها أحمد، وقال بها الأوزاعي، وقال بها أبو ثور، وقال فيها فلان وفلان وفلان. طيب هذه مسألة ضعيفة ما فيها عليها دليل، بل الدليل قد يكون في خلافها، أو تكون هي خلاف الدليل، هل يجوز نشر هذا القول؟ الجواب لا. ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين في الجزء الرابع يقول في آخر الكتاب في كلام معناه: والواجب على أهل العلم أن يخفوا الأقوال الضعيفة ولا ينشروها، حتى لماذا؟ حتى لا تعارض السنن. قاعدة جليلة ومنهج سلفي. لما تجي تقول وضع اليدين تحت السرة قول لأحمد وقول لفلان، طيب واحد قد يقرأ فيظن أن هذا القول قول عالم ويعمل فيحطه تحت السرة، بينما السنة وردت أنها على أين؟ على الصدر. فلا ينبغي أن تنشر هذه الأقوال، مع احترامنا وحبنا وتقديرنا لقائليها من العلماء. واضح؟ هذا منهج سلفي رصين. يقرر ابن القيم الجوزية أن الأقوال الضعيفة والشاذة والتي هي باطلة يجب كتمانها وعدم نشرها حتى لا تعارض السنن. طيب، قال: فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية، يعني بالحجج، مو برأيك وهواك، ليس هو مما يكرهه العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله. لما يرد على مخالف على باطل ما يذمونه، إذا كان رده بحجة وبرهان، إذا كان مقصوده رد الباطل ونصرة الحق، إذا كان رده بأدب وعدم فحش في الكلام يمدحونه، ما يقول مستعجل، ما يقول متسرع. هذه كلمات خطيرة. نعم، أن تبدع وتضلل في شخص يمكن أن يعني يتراجع عن باطله أنت متسرع، لكن شخص رد الباطل وأقر الحق وما بدع الشخص هذا لو كان طالب علم صغير ما يجوز لك أن تقول أنك متسرع. ولذلك بعض طلبة العلم السلفيين، أنا أقول لكم حادثة، جاء وأنكر علي مسألة، قال يا أخي تسرعت. قلت يا شيخ الله يحفظك، الآن إيش سويت أنا؟ رديت الباطل؟ قال نعم. بينت الحق؟ قال نعم. قلت هل في هذا تسرع مذموم أم تسرع مرغوب شرعا وعجلت إليك ربي لترضى؟ قال بس أنت تسرعت. شوف بعضهم تعطيله بالحجج والبراهين ما يسمع، أنت تسرعت. يا أخي أقول لك أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، والرسول يقول من رأى منكم منكرا، ما يلزم إذا كنت عرفت الحق أرد مباشرة كما هو منهج السلف. أما أن تجعل متسرع حتى أول شيء أجي استشيرك، هذا ما هو منهج السلف، ولا يضحكون عليكم بهذا. نعم في المسائل الاجتهادية، المسائل المتعلقة بأمور مهمة، المسائل التي قد تكون فوق ترجع للعلماء. أما مسألة يلا واحد يقول في أحاديث الصحيحين في الدجال ها أنها غير مقبولة ولا تدخل العقل، يقول هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أهل البدع يعذرون، هذا الكلام أحتاج أراجع فيه علماء ولا يرد لأنه باطل من لفظه؟ يا جماعة إيش هذا الكلام؟ فقال لي أنت متسرع. قلت طيب حاججته، قلت جزاك الله خير، أنت الآن تقول عني متسرع، أليس وصفك لي في رد الباطل وإقامة الحق بالتسرع هو من التسرع؟ سكت. أنتم المتسرعين مو أنا، أنت تصفني بأني متسرع لأني رديت باطل وأقمت حق بالحق، لكن أنت تصف هذا الأمر بالتسرع فأنت المتسرع والمتعجل. تقول فلان متسرع فلان متعجل، طيب على العين والرأس أعطيني الدليل، أعطيني مثال واحد وطبق لي تسرعي فيه وأنا والله أعتذر على الملأ وأقول المسألة فلانية أنا أعتذر فيها أخطأت تسرعت. لكن لا يقال في إقامة الحق ورد الباطل دون أن يصدر عن هذا مثلا خلل شرعي، كان يكون في سب وشتم وتبديع وتضليل، هذا تسرع إلا بالحجج والبراهين في التضليل والتبديع تسرع، إن كان سب وشتم ومجرد فتن. لكن إظهار الحق ما يقال فيه تسرع، رد الباطل يمدح، يقول لك ابن رجب هنا ماذا يقول؟ انظر يقول بل يحبونه ويمدحون فاعله. ورد الباطل وإقامة الحق لا يشترط فيه أن يعني إذا كان واضح وكان فعلا بحق أن تراجع فلان وفلان. بعض المشايخ أو طلبة العلم، أنا ما أسميه شيخ، هذا إيش يقول لي في يعني في إيش يقول لي في كلام معه؟ يا أخي الله يهديك لا تتكلم حتى تراجعنا. يا شيخ اتق الله، أولا أنت من تعالم كبير حتى أرجع لك، ثانيا ليس هذا من منهج السلف مطلقا هكذا. يعني الشيخ بن باز مسيرته، ابن عثيمين مسيرته، ابن عثيمين بن باز من يومه جو علماء كبار ولا كانوا يدرسون ويردون؟ هل جاء عنهم انه كانوا يرجعون لكذا ويرجعون لكذا وما يردون حتى يكلمون كذا الا في مسائل يعني يحتاج فيها الرجوع للعلماء؟ ما جاء عنهم. السلف ابن عمر يجيه ينكر، ابن عباس يجيه ينكر، احمد يجيه ينكر، اسحاق يجيه ينكر يرد، لكن كما قال لك ما يكرهون ولا يبغضون ولا يقولون بالسب والشتم. فتجي أنت على منهج السلف وتبغى تقيده على كيفك، هذا مو تسرع ولا تعجل. ولذلك يا إخوان شيخ فجأة متسرع متعجل ها وكل قول في نسبة شخص إلى شيء بلا دليل لا يقبل. يعني لو واحد جاء قال بازمول حجوري أو قال عادل منصور حجوري، طيب الآن هذه دعوة، نجي نطالع البازمول، هل له علاقة بالحجوري؟ هل له علاقة بفتنة الحجوري؟ هل ينصر الحجوري؟ لا والله. فإذا قولك بازمول حجوري هذا باطل. واحد يقول شيخ عادل منصور حجوري، شيخ عادل يرد على الحجوري ويقرر مسائل السلفية ولا يرتضي بأقوال الحجوري إلى آخره، فهل يقال في عادل منصور أنه حجوري؟ واحد يقول أنه أبو الفضل الليبي في ليبيا ها امتداد لدعوة الحجوري، لا والله أنك كذاب. أبو الفضل الليبي سلفي، صاحب منهج سلفي كما قال الشيخ ربيع الله يحفظه، كيف تقول عنه حجوري؟ والعجيب أنه لما جاء لهذا الشخص قيل فلان ينقل عنك أنك حجوري، فلان ينقل عنك أنك تقول في بعض الناس أنهم حجورية، قال لا 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 ما قلت. يا أخي لما كن رجلا تتكلم بالكلمة فالتزم بها، إن قلت فلان حجوري فبيّن حجتك، وإن قلت فلان حجوري وما عندك حجة قل يا إخوان أنا أخطيت عليه. فهنا نقول لك جزاك الله خير. أما تحدث الفتن والبلابل والقلاقل وتقول يعني ألفة ومحبة بين الناس، هذا كلام فاضي. تضحك على مين أنت؟ تضحك على مين؟ ترى السلفيين والمنهج السلفي الله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام معناه أنهم من أقوى الناس عقولا، وأنهم يعني أقرب الناس للحق، وأنهم أقوى الناس حجة ودليل. ولذلك من محاسن محاضرات الشيخ محمد بن هادي أيام حرب الخليج مع الحزبيين حينما سمى محاضرته لسنا مغفلين ولكننا نتغافل. قاعد تلعب من ورانا وتتكلم وتخبط وتسوي وكذا، ترى شايفين وسامعين، لكن الألفة والأخوة ما نرضى نضرب مثل ما تضرب أنت، نحاول أن نبين الحق. هذا ديدن المشايخ، مو أنا دحين دحين الآن أنا لسه أتكلم عن منهجي أو طريقتي، لا أنا أقول لك أن هؤلاء هم السلفيون كذا. والله والله يعرفون هؤلاء المتخبطين ويعرفون أقوالهم وأفعالهم، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. وجزا الله الشيخ ربيع طريقته في مثل هذه الأمور معروفة مشهورة. طيب قال بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه جزاك الله خير وفلان قائم بالحق. الشيخ محمد السبيل رحمة الله عليه كان طبعا إمام حرم من ضمن هيئة كبار العلماء رحمة الله عليه، رجل سلفي. ماذا قال؟ قال جزا الله الشيخ ربيع محمد أمان الجامي جزاهم الله خيرا، أسقطوا عن الأمة الإثم. نحن سكتنا وهم تكلموا. شوف 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 العالم ما أثنى على نفسه، يقول ترى أنا قصرت، أنا ما رديت، لكن بربيع محمد أمان الجامي أحمد النجمي زيد المدخلي وغيرهم تكلموا وأسقطوا عنا الإثم، يثنون عليه. قال فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية، فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك. الله أكبر. يقول مثلا بازمول، نفرض أحمد بازمول طالب علم قال مسألة أخطأ فيها عنده طلابه، طيب طلابه يعرفون أنه أحمد بازمول ما يحب أنه أحد يرد عليه، يقول لا عبرة بأحمد بازمول، ردوا على الباطل، ردوا على الباطل. طيب الشيخ يزعل، زعله مو ملتفت إليه. لو جاءنا عالم ترى والله فلان إذا رديت عليه يزعل، نقول له نحن نحترمه وزعله لا عبرة به، غضبه لا. يقول لا مو أنا أقول، ابن رجب يقول فلا عبرة بكراهته لذلك. إيش معنى لا عبرة؟ يعني لا يمنعك أن تقول الحق ولا يمنعك أن ترد الباطل، وليس ردك للباطل وإقرارك للحق ها هو من باب أنك تنقصته أو طعنت فيه، لا عبرة، ما تلتفت له، النفوس قد تكون ضعيفة. قال هيشوف، قال فإن كراهته إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، يعني لا يحمد العالم بهذه الصفة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به، يعني انتشاره. ولذلك كان السلف إذا بعضهم أفتى بفتوى كانت خطأ يرسل الرسول في الأسواق ينادي فلان أفتى بكذا، من أفتاه بكذا فهو خطأ والصواب كذا، وفي الأسواق. فكانوا قال لك بل الواجب على المسلم، بل الواجب على المسلم عالما أو طالب علم أو عاميا أن يحب ظهور الحق انتشاره ومعرفة المسلمين به. قال سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته، يعني يحب ظهور الحق الذي هو يقول بالحق به، أو كان يحب ظهور الحق الذي هو خلاف قوله. طيب خلينا بس ننتهي من هذه الجزئية معليش. قال بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. قال وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند هذا القدر. هو تقريبا هذا الفصل الأولي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى مليء بالقواعد والمسائل، وإن شاء الله بعد ذلك يعني نتعجل، يعني مو نتعجل أقصد نسرع في إنهاء الكتاب، وإن كانت العجلة مطلقة ليست مذمومة. يقول طبعا هذا السؤال أنا ما يعني أبغى لي أراجع. يقول هل ثبت أن الإمام الشافعي رحمه الله قال قولي صواب ويحتمل الخطأ وأنه قال وقول غيري خطأ يحتمل الصواب؟ فإن ثبت كيف نفهم هذا كيف نفهم قوله هذا؟ يعني أنا ما أعرف، يعني الآن أنا ما عندي جواب، أراجع وأقول سمعت هذا القول لكن كونه منسوب للشافعي أو لغيره والله الآن أنا ما أدري، إن شاء الله يعني مرة أخرى أبحث وأجيب لكم. لكن محمله إن ثبت أو قال أحد العلماء أن قولي صواب أي الذي عليه الدليل والحجة، وقول غيري خطأ. طيب وقول غيري خطأ ويحتمل الصواب، إن أراد مثلا بغيره ممن لا يقول بالحجج أو من أهل من الجهال أو كذا أو كذا إلى آخره، لأن الأصل في أمثال هؤلاء الأهل البدع والجهال وكذا يعني ما يرجع لهم، هذا الأصل عند العلماء. طيب هذا السؤال طويل، إن شاء الله يعني اللقاء القادم نكمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.